إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قوله في هذا الحديث لكنه أخرج الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد حسن رجاله موثوقون وأخرجه في الكبير أيضا من حديث معاوية بن حيدة قال خطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر اهتكوه حتى يحذره الناس. أخرجه البيهقي من حديث أنس بإسناد ضعيف من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له. وأخرج مسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون والذين هم وهم الذين جاهروا معاصيهم فهتكوا ما ستر الله عليهم فيبيحون بها بلا ضرورة لحاجة. فأورد هذه الأحاديث ليبين أنه لا غيبة لفاسق وكذلك لا غيبة لمبتدر لا غيبة لفاسق مجاهر بفسقه ولا غيبة لمبتدع يدعو إلى بدعته. قوله هم الذين جاهروا بمعاصيهم فهتكم ما ستر الله عليهم فيبيحون بها بلا ضرورة ولا حاجة. والأكثر يقولون إنه بأنه يجوز أن يقول أو أن يقال أو أن يقول أن يقال للفاسق يا فاسق ويا مفسد وكذا في غيبته بشرط أن يقصد بذلك النصيحة له ولغيره بيان حاله. يجوز أن يبين حاله. إذن يجوز غيبته بشرط أن يقصد النصيحة له ولغيره بيان حاله حتى لا يقتدى به. ولهذا يقال لا غيبة لمبتدع. يجوز التحذير من أهل البدع والأهواء وهو محل إجماع بين العلماء ذكر المبتدع بما فيه ليس بغيبة. ونقل الإمام النووي رحمه الله وغيره كما في رياض الصالحين أن العلماء أجمعوا على أنه يجوز ذكر المبتدع بما فيه ولا يعتبر ذلك من الغيبة إنما يعتبر من النصيحة له حتى ينزجر ولغيره حتى يحذره الناس حتى لا يقعون فيما وقع فيه ذلك المبتدع. كذلك الفاجر والفاسق. لكن ذكر هذا الفاسق والفاجر والمبتدع يجب أن يكون الذاكر لهذه الأمور يكون قصده صحيحا بحيث أنه يذكر فيه ما يوجب التحذير منه كالفسق وكالمعاصي التي وقع فيها أو كالبدع التي يدعو إليها أو التي وقع فيها حتى يحذره الناس. وأما أن يتعدى إلى غير ذلك كان يذكر يعني أهله أو أبناءه أو عشيرته فهذا لا يجوز إنما يذكر هو حتى يحذر. كذا قال في غيبته بشرط أن يقصد بالنصيحة له أو لغيره بيان حاله أو للزجر عن صنيعه لا لقصد الوقيعة فيه حتى أن يقع فيه في مسائل لا تتعلق بذلك الفجور ولا بتلك الكبائر ولا بتلك البدعة فإنه لا ينبغي أن يذكر ما يعيبه مثل أن يكون في خلقته شيء فلا ينبغي أن يذكره به فقد يصبح في ذلك من الغيبة. فإذا تريد أن تذكر المبتدع فاذكر بدعته واذكره حتى يحذره الناس. وقوله كذلك إلا أن يكون جوابا لمن يبدأه بالسب فإنه يجوز له الانتصار لنفسه
كذلك من سبه أحد فيجوز أن يرد بالمثل، أن يرد بالمثل ولا يتعدى ذلك، لأنه قد يتعدى ويصبح هو الظالم. فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، بمثل. يجوز للمسلم إذا سابه أحد أن يرد تلك المسبة، لكن الأفضل أن يترك ذلك لله، أن يترك ذلك لله عز وجل. لكن إن أراد أن يرد على الساب فيجوز له دون أن يتعدى، لأنه قد يتعدى ويضرب، لأنه كالقصاص. فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، إن سبك فسب بمثل ما سبك به. وقوله لقوله فإنه إلا أن يكون جوابا لمن ابتداه بالسب فإنه يجوز له الانتصار لنفسه، لقوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، لمن انتصر بعد ظلمه، لقوله صلى الله عليه وسلم المتسابان ما قال فعلى الباد ما لم يعتدي المظلوم. يعني هنا الحديث يجوز أن يرد بالمثل، لكن لا يجوز أن يتعدى المظلوم، أن يزيد في السب والتعدي أو البغي عليه فيرد بالمثل ويسكت. والأفضل أن يترك، والأفضل أن يترك ذلك لله عز وجل. هذا الحديث أخرجه مسلم، ولكن له لا يجوز أن يعتدي ولا يسبه بأمر كذب، لا يجوز له أن يسبه ويرد عليه بأمر كذب، لأنه يعتبر من الظلم، يعتبر من البغي والتعدي على الغير. وقوله قال العلماء وإذا انتصر المسبوب استوفى ظلمته وبرئ الأول من حقه، يعني السام برئ الأول من حقه وبقي عليه إثم الابتداء. إذا رد المسبوب هنا قد استوفى ظلمته، والسام يكون برئ الأول من حقه، كذلك بقي عليه إثم الابتداء، بقي عليه إثم الابتداء. والإثم المستحق أو المستحق لله عز وجل. وقيل برئ من الإثم ويكون على البادئ اللوم والذم للإثم، يعني قيل أنه يأثم المبتدئ بالسب، وقيل إن رد عليه المسبوب برئ من الذنب واللوم والإثم، برئ من الذنب واللوم والإثم. ويجوز كذلك في حال الغضب، يجوز في حال الغضب لله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك لجاهلية. والسب ليس كما يفهم الناس في عرفنا، ليس بالسباب، إنما هذا سب، أن تذكر بما فيه، أن تذكر الشخص بما فيه في وجهه، لأنه إن ذكرته في غيبته يعتبر من الغيبة، وإن كان في مقابل هذا السب، أن تذكره بما فيه، أن تذكر العيب الذي فيه وتذكر ما فيه، هذا يعتبر سب. أما السباب أن تذكر ما فيه وما ليس فيه، أن تذكر ما فيه وما ليس فيه. وهنا ذكر السب لم يذكر السباب، السباب هذا أخطر من السب. السب أن يذكر ما في الشخص في العلن، يعني في حضوره، والسباب أن يذكره في حضوره وفي غيبته، في حضوره وفي غيبته. قلنا إذا يجوز في حال الغضب لله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم في أبي ذر أو لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول عمر في قصة حاطب دعني أضرب عنق هذا المنافق، وقول أسيد لسعد إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين، ولم ينكر صلى الله عليه وسلم هذه الأقوال وهي بمحضره صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم وقتاله كفر، قتاله كفر. طبعا جاء الحديث هنا بالتنكير ليس بالألف واللام، بمعنى هنا كفر دون كفر. والحديث يقول فيه العلماء هذا الحديث يدل على أنه يكفر من يقاتل المسلم بغير حق، وأنه يكفر من استحل دم المسلم. يعني أجمع العلماء أنه من استحل دم المسلم بغير حق أو استحل قتل المسلم بغير حق هذا كفر بالإجماع، وأما من قاتله أو قتله فهذا كفر دون كفر، فهذا كفر دون كفر. قوله وهو ظاهر في من استحل قتل المسلم، يعني يحمل الحديث إذا حملناه على ظاهره قلنا بأنه المقصود منه من استحل، لكن الحديث جاء باللفظ، جاء اللفظ نكرة، لأنه لو أراد الكفر الأكبر لجاء بالمعرفة يعني بألف لام التعريف، عندما جاء بالتنكير دليل على أنه كفر دون كفر. نعم. أو قاتله حال إسلامي. أما إذا كانت المقاتلة لغير ذلك بإطلاق الكفر عليه مجازا، يعني دون الكفر دون كفر. وقيل يراد به كفر النعمة والإحسان وأخوة الإسلام لا كفر الجحود. وكذلك فيه قول آخر قوله سماه كفرا لأنه قد يقول به ما يحصل من المعاصي من الرين على القلب حتى يعمى عن الحق فقد يصير كفرا، وهذا القول نقله النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث. يعني قتاله كفر قال بمعنى أن هذا الفعل يؤول إلى الكفر. هذه أقوال كلها، هذه كلها أقوال للعلماء. وفيه قول آخر وهو نقله كذلك النووي في شرح مسلم أنه كفعل الكافر الذي يقاتل المسلم. وأظهر هذه الأقوال وأصحها ما ذكره المحققون من أهل العلم أن الكفر هنا جاء بدون ألف لام، والمقصود هنا كفر دون كفر، ولا يكفر إلا إذا استحل قتله وقتاله، إلا إذا استحل قتله وقتاله. فالحديث يستفاد منه يعني استفادات أو فوائد كثيرة. من فوائد هذا الحديث احترام عرض المسلم وجوبا، وسب المسلم يعتبر من الكبائر، سب المسلم يعتبر من الكبائر، وجوب احترام عرض المسلمين، وجه الدلالة أن سبه فسوق. وكما ذكرنا يستثنى بذلك إذا رد على سبه المتسبان ما قال، فإذا رد على سبه فلا يكون فسقا، لقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم المتسبان ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. ويستفاد من الحديث كذلك أن الفسق دون الكفر، وأن الكفر كفران، كفر أكبر وكفر أصغر، وهو كفر دون الكفر والفسق دون الكفر. وجه ذلك أن الفسق صار جزاء للسب، والسب أهون من القتال، وعظم العقوبة يدل على عظم العمل والذنب. ويستفاد كذلك من هذا الحديث أن قتال المسلم كفر، قتال المسلم كفر. انظر إلى الحديث لم يقل قتل المسلم، إنما قال قتال المسلم، لأنه لا يجوز قتل المسلم أو قتاله بغير حق، لكن ليس بالكفر المخرج من الملة، إنما هو كفر دون كفر. والدليل على ذلك قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فسماهما الله عز وجل طائفتان من المؤمنين فهم مقتتلوا. في آخر الآية إنما المؤمنون إخوة، يعني المقاتل والمقاتل، وهذا قتال طبعا صريح. وسمى الله عز وجل الطائفتان المقتتلتين سماهما يعني طائفتان من المؤمنين، فلم يخرجهما من دائرة الإيمان. فدل على أن القتال كفر لا يخرج من الملة، قتال كفر لا يخرج من الملة. وطبعا ذكر هنا في الحديث القتال، لكن ماذا يقال في القتل؟ القتل أشد من القتال، القتل أشد من القتال. القتل على وزن فعل والقتال على وزن فعال، يعني فيه هناك نوع من المحاربة. القتل مباشرة قتله، القضاء عليه، لكن القتال لا يلزم منه القتل كقتال البغاة، فلا يلزم منه القتل، إنما المقصود منه الدفاع، الدفاع على شوكة المسلمين، الدفاع على أنفسنا. فلهذا يفرق بين القتل والقتال. ولهذا في الكفار يقتلون، وأما المسلمون يقاتلون. فلهذا الفرق بينهما أن ولي الأمر إذا تمكن من المسلم الباغي فإنه لا يقتله، لكن الكافر إن تمكن منه فيحل له أن يقتله، أحسن ما يراه من المصالح. إذا قلنا القتل أشد من القتال، ومع ذلك لا يخرج به الإنسان من الإيمان، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، إلى قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، سماه أخ له، فمن عفي له من أخيه شيء، إنما المؤمنون إخوة. نعم، فحتى القتل لا يعتبر يعني كفر أكبر إلا إذا استحله المسلمون. أي معصية استحلها أو أي كبيرة استحلها المسلم فيكفر بهذا الاستحلال، لكن مجرد الفعل فيكون كفر دون كفر. هذه عقيدة السنة والجماعة. إذن فجعل الله المقتول أخا للقاتل كما في هذه الآية، وهذا يدل على أنه لا يخرج بذلك من الإيمان. الذي أخرجه من الإيمان هم الخوارج. لماذا؟ لأنه نظروا فقط إلى نصوص الوعيد، فنظروا بعين عورة إلى النصوص. وأهل الأهواء والبدع ينظرون إلى النصوص بعين عورة، وأهل السنة أسعد الناس بالنصوص، لأنهم يجمعون النصوص كلها، يجمعون النصوص كلها. إذن فذكرنا الآن أن القتل أشد من القتال، وإن القتال أهون، لأن القتال يجوز فيما لا يجوز فيه القتل. القتال يجوز فيه ما لا يجوز فيه القتل. ذكر العلماء رحمه الله أنه لو اتفق أهل البلد على ترك الأذان أو ترك الصلاة أو ترك العيدين أو ترك الزكاة أو ترك واجب من الواجبات الظاهرة، فإنه أجمع العلماء على وجوب قتاله لولي الأمر. يجب قتاله ليس قتله، يجب قتاله. لهذا يجب أن يفرق بين القتال والقتل، لكنهم لا يقتلوا. ولو امتنعوا عن الزكاة فإنهم يقاتلوا لكن لا يقتلوا، ولو بغوا على الإمام وخرجوا عليه فإنهم يقاتلوا لكنهم لا يقتلون، بمعنى أننا نقاتلهم حتى نكف شرهم لكن لا نقتلهم، يعني المقصود منه إذا تمكن منهم الإمام. لكن في حال القتال إن تعدى فإنه يقتل، لكن المقصود منه إذا تمكن منهم الإمام. هل يقتلهم؟ لا. إذن فيفرق بين القتال والقتل. نعم، بمعنى أن نقاتلهم حتى نكف شرهم لكن لا نقتلهم، بينما الكفار إذا قاتلناهم ثم صارت لنا الغلبة عليهم فلنا أن نقتل مقاتلتهم، لكن هؤلاء الذين يقاتلون من المسلمين لا يجوز أن نقتلهم إذا قدرنا عليهم. إذا قدر عليهم ولي الأمر وتمكن منه فإنه لا يجوز أن يقتلهم، ولا يجوز أن يجهز على جريحهم، ولا أن يتبعون يتركون، ولا يجوز أن نلحق من ولى منهم وأدبر. وهذه كل أحكام موجودة في أبواب الفقه في باب قتال البغاة، ولا يجوز أن نجهز على جريحهم لأنهم معصومون، لأنه أصله فيه مسلم، وقتالنا إياهم قتال مدافعة ليس قتالا نريد منهم شيئا آخر سوى أن ندافع عن أنفسنا. لكن ولي الأمر لو تمكن من الكافر المحارب فإنه يجوز القتل مقاتلة، يجوز قتله بخلاف المسلم إذا تمكن منه، ولهذا يفرق بين القتل والقتال. وقوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، متفق عليه. قوله إياكم الظن المراد به التحذير، لأن الظن هنا منصوب على التحذير، إياكم والظن يعني أحذركم من الظن، والظن هنا المقصود به الظن بالمسلم الذي هو يعني ظاهر العدالة، الظن بالمسلم الذي ظاهره العدالة. لا يجوز الظن بالمسلم ولا اتهامه ولا الظن به شرا، لقوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن فإن بعض الظن إثم. والظن هو اعتقاد الشيء ليس له أصل، اعتقاد شيء ليس له أصل. وقولهم كذلك الظن هو ما يخطر بالنفس، الظن ما يخطر بالنفس من التجويز المحتمل للصحة والبطلان، يعني يكون متردد بينهم. وليس المقصود هنا الظن الذي يذكره الأصوليون والفقهاء، لأن الفقهاء والأصوليين يفرقون بين الشك والظن. الشك هو تردد بين أمرين لا مزيد لحدهم على الآخر، فإن ترجح أحد الأمرين على الآخر بالقرائن فيعتبر الراجح ظنا والمقابل المرجوح وهما، وليس هذا المقصود كما يفهمه بعض الناس، وليس كل الظن، فإن المقصود بالظن هنا بعض الظن وليس كل الظن، لأن جاءت الآية تفسر ما جاء في الحديث، الحديث جاء عام، الحديث جاء عام ليس كل ظن، إنما الظن المحتمل، ولهذا سماه أكذب الحديث، يعني ما يخطر في بال في خيال الإنسان بأن فلان أو ما يتهم به فلان في نفسه وليس عنده قرين. أما إذا كان هناك قرائن فإنه يجوز الحكم بالقرائن، لأن معروف أن العمل بالظن عند الفقهاء عند عدم وجود اليقين فإنه يجوز العمل به، فيجوز العمل بالظن عند عدم وجود اليقين. ولهذا معظم مسائل الفقه تجدها مسائل اجتهادية، هل هي يقينية أو ظنية؟ هي ظنية. لماذا؟ لأنه يحتمل فيها الصحة والخطأ، لكن في ظن المجتهد في اعتقاد المجتهد أن هذا هو الصواب، أن هذا هو الصواب، وليس هذا المقصود من الحديث. الحديث المقصود منه ما يخطر بالنفس من التجويز المحتمل للصحة والبطلان فيحكم به ويعتمل به، فيحكم به ويعتمل به، مثل أن يخطر بباله أن فلان وقع في فاحشة أو فلان تكلم فيك، فهذا يسمى ظنا، يسمى ظن، وهذا منهي عنه، وهذا منهي عنه. طبعا هذا التفسير الذي ذكره صنعاني ذكره صاحب النهاية في غريب الحديث، لكن ذكر ابن عثيمين رحمه الله تعريف آخر وهو اعتقاد الشيء لا أصل له، اعتقاد الشيء لا أصل له، تعتقد شيئا لا أصل له، سميه سواء سميه خيال سميه ليس له أصل، أن تعتقد شيئا ليس له أصل. أما إذا اعتقدت شيء له أصل فقد يكون يقينا وقد يكون ظنا، قد يكون يقينا وقد يكون ظنا، يقينا كالعلم، العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، والظن عند الأصوليين وهو إدراك الشيء مع احتمال مرجوح، والوهم إدراك شيء مع احتمال راجح، لا احتمال راجح. فالظن قال هو اعتقاد، فلم يقل إدراك، ليس بإدراك، إنما هو اعتقاد. يفرق بين الإدراك والاعتقاد. الإدراك هو الإحاطة، وهو لا سماه اعتقاد، مجرد خيال في الذهن، مجرد اعتقاد ليس له أصل، ليس له أصل. قال الخطاب المراد التهمة ومحل التحذير، والنهي إنما هو عن التهمة التي لا سبب لما يوجبها. النهي إنما هو عن التهمة التي لا سبب لما يوجبها، يعني يتهم الإنسان لغير موجب ولا قرينة، يتهمه فلان تكلم فيه، أو فلان فعل الفاحشة، أو فلان فعل كذا، أو فلان فعل كذا، فإنه مجرد تهمة لا سبب لموجبها أو لموجبها، ليس هناك سبب لموجبها، وليس هناك أي قرين، ليس هناك أي قرين. كمن أو ذكر مثل كمن اتهم بالفاحشة ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك. الأصل في المسلم العدالة، إن اتهمته فقد حكمت عليه بشيء. فإن كان هناك أدلة رحمك الله، قد تكون هناك يقينية وقد تكون هناك ظنية، لكن إن لم تكن هناك أدلة ولا قرائن، هذا نسميه الظن، هذا نسميه ظنا، وهذا الذي نهى عنه الشارع. قال كمن اتهم بالفاحشة ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك، كما يتهم كثير من الناس، يتهم في أعراضهم، في معاملاتهم، والأصل فيهم العدالة، فلا يجوز أن تحكم على الشخص إلا بدليل أو قرائن، فيجوز أن تحكم بالقرائن، لأن القرائن قد تكثر وتتوالى حتى تصبح يقينا، يعني قد يكون الأمر ظنيا ثم تتوالى القرائن حتى يصبح يقينيا، ولهذا اليقين يزيد إلى أن يصبح يقينا، وحتى اليقين يزيد، حتى اليقين يزيد، واليقين مراتب، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فاليقين يزيد وينقص كما أن الإيمان يزيد وينقص. وقال النووي رحمه الله والمراد التحذير من تحقيق التهمة، وسبق في الحديث قال إذا ظننت فلا تحقق، يعني إذا ظننت مجرد ما يظهر، يعني يقدح في ذهنك شيئا عن فلان فلا تحقق، فلا تحقق فيه، فلا تحقق تهمة وتسر بأن هذه صحيحة، لأن بعض الناس قد يعني يكره فلان مجرد ما يعني يأتي في ذهنه بأن فلان فعل يصدق ذلك الأمر، أو يسمع بأن الناس تكلموا فيه واتهموه بغير أدلة يصبح يتكلم بذلك، يصبح يتكلم بذلك. إذا كان هو الذي ظن فإن الظن أكذب الحديث. فإن كان سمع عن الغير، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. إن كان قدح في ذهنك عن فلان فلا يجوز أن تحقق ذلك الظن، أو ظننت بفلان شيئا فلا يجوز لك أن تحقق، كما جاء في الحديث إذا ظننت فلا تحقق، وإن سمعت عن فلان فيجب أن تتثبت، إن ظننت فتحقق، وإن سمعت بخبر فيجب أن تتثبت إن كان غير ثقة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، في رواية فتثبتوا. والمراد التحذير من تحقيق التهمة كما قال النووي والإصرار عليها وتقررها في النفس دون ما يعرض ولا يستقر، فإن هذا لا يكلف به، يعني إذا عرض في ذهني شيء ولم يحقق ولم يسر فهذا لا يضر، لكن إن عرض في ذهني شيء واعتقد ذلك الشيء ثم أصر وحقق فيه، هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث تجاوز الله عما تحدث به الأمة أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. الإنسان يتجاوز عنه هذا الخواطر التي تقع على النفس، سواء الخواطر التي لذات الله أو لأعراض المسلمين، فإن لم يحققها الإنسان في رأسه ولم يسترسل معها فلا تضره، كما جاء ذلك الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم قال لئن يعني أحدنا يخير من السماء خير من أن يسمع أو يجد شيئا عن في نفسه عن الله عز وجل. وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله الذي رد كيده أو وجدتموه، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، يعني مجرد وسوسة. لهذا الوسواس إذا لم يسترسل الإنسان معه فلا يضره. الإنسان يعني يعرض له هذه الخواطر الكثيرة حتى في العقيدة، في ذات الله، في إخوانه المسلمين، فإن لم يسترسل معها فإنها لا تضره، لكن إن استرسل وحقق فإنه يؤثم بقدر ما حقق فيها والعياذ بالله. لهذا جاء في الحديث تجاوز الله عما تحدث به الأمة أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، ما لم تتكلم أو تعمل به، ونقله عياض عن سفيان. نعم. الحديث قال الحديث وارد في حق من لم يظهر منه شتم ولا فحش ولا فجور، الأصل فيه العدالة، ظاهر المسلم أنه أصل فيه عدالة، ويقيد إطلاقه حديث احترش من الناس بسوء الظن، وهذا الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي والعسكري من حديث أنس مرفوعا، وقال البيهقي تفرد به بقية، وبقية بن الوليد مدلس الحديث ضعيف، الحديث ضعيف احترش من الناس بسوء الظن أنه معارض للحديث الآخر، فإذا عارض الصحيح الضعيف فإنه يؤخذ به الصحيح ولا يؤخذ بالضعيف، والحديث فيه بقية بن الوليد وهو مدلس. وأخرج كذلك الديلمي عن علي رضي الله عنه موقوفا يحرم سوء الظن، وهذا موافق له هذا الحديث إياكم الظن، فيه التحذير، وفي حديث علي موقوفا يحرم سوء الظن. وأخرجه القضاعي مرفوعا من حديث عبد الرحمن بن عائد مرسلا، وكل طرقه ضعيفة وبعضها يقوي بعضا ويدل على أن لها أصلا. وقال صلى الله عليه وسلم أخوك البكري أخوك البكري ولا تأمنه، وهذا أخرجه الطبراني في الأوسط عن عمرو وعن عمر وأبو داود عن عمرو ابن الفغواء. وقد قسم الزمخشري الظن إلى واجب ومندوب ومستحب ومباح أو حرام ومباح. فالواجب حسن الظن بالله، طبعا الواجب حسن الظن بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، والمحرم سوء الظن بالله وبالمسلمين، سوء الظن بالله محرم، كذلك سوء الظن بالمسلمين محرم. والمندوب قال حسن الظن بمن ظاهره العدالة من المسلمين، والجائز مثل قول أبي بكر لعائشة إنما هو أخواك وأختاك لما وقع في قلبه، يعني الذي في بطن امرأته اثنان، وهذا من الجائز، ليس من النوع الأول ولا الثاني ولا الثالث، وقوله من ذلك سوء الظن. إذن فيجب التفريق بين من ظاهره العدالة من المسلمين وظاهره عدم الشتم، لم يظهر منه شتم ولا فحش ولا بذاء ولا فسق ولا معصية، فهذا يجب حسن الظن به ويحرم سوء الظن به، لأن الأصل العدل، وأصل أنه عدل في نفسه. والثاني الذي يساء الظن به الذي يعني أدخل نفسه في مواضع التهمة والريب، فهذا يجوز الظن به أو سوء الظن به، أو الذي هو معروف بالفحش والبذاءة والجهر بالمعاصي، فهذا يساء الظن به، فيجوز السوء الظن به. وقوله من ذلك سوء الظن بما اشتهر بين الناس مخالطة الريب والمجاهرة بالخبائث، فلا يحرم سوء الظن به، فلا يحرم سوء الظن به. ولهذا إذا خالط الإنسان يعني الريب والخبائث والمعاصي وجاهر بها فإن سيء به الظن فلا يلومن إلا نفسه، لا يلومن إلا نفسه، فلهذا يجب على المسلم أن يفر من المواضع التي يتهم فيها أو الأماكن التي يتهم فيها أو المداخل التي يتهم فيها والتي يعني تكون ريب عليه. ولهذا قال لأنه قد دل على نفسه بماذا؟ بالمجاهرة بالمعاصي وبالفحش والبذاءة وغيره. ومن ستر على نفسه لم يظن به إلا خير، من ستر على نفسه لا يظن به إلا خير. أما من جاهر بالمعاصي فلا يظن به إلا سوء، فلا يظن به إلا سوء ولا يعني يلوم إلا نفسه. ومن دخل في مدخل السوء اتهم، من دخل في مدخل السوء اتهم، ومن هتك نفسه ظن به السوء، أو من هتك الستر الذي بينه وبين الله ظن به السوء. إذا كان الله عز وجل ستره بستره الجميل فهو أصبح ويجهر بتلك المعاصي، فإن هذا يعني يكون موضع تهمة. وإن ظن به الناس السوء فإنه لا يلوم إلا نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمة معافى إلا المجاهرون، كل أمة معافى إلا المجاهرون. والذي يميز الظنون التي يجب اجتنابها عما سواها أن كل ما لا تعرف له أمارة صحيحة وسبب ظاهر كان حراما واجب الاجتناب. إذن الذي يميز الظنون التي يجب اجتنابها عما سواها أن كل ما لا تعرف له أمارة، لا يعرف له أمارة على الفحش وعلى البذاء صحيحة وسبب ظاهر كان حراما واجب الاجتناب، وذلك إذا كان المظنون به مما شوهد منه الستر والصلاح. يعني أن الإنسان لو عرفنا بأن فلان ممن ظاهره الصلاح ومعروف بالستر وعدم اقتراف المعاصي ودخول في مداخل الريب وأماكن الشبهات فلا يجوز سوء الظن به، فلا يجوز سوء الظن به، فيجب حسن الظن به لأن ظاهره العدالة. وكذلك كما قلنا ومن عرفت منه الأمانة في الظاهر فلا يجوز تهمته بالخيانة وغيرها، فيجب الحمل على الظاهر، والأصل في المسلم العدالة. فظن الفساد والخيانة به محرم بخلاف من اشتهر بين الناس بتعاطي الريب فنقابله بعكس ذلك، لأن الجزاء من جنس العمل، فعندما لم يستر نفسه فجاز سوء الظن به. وأما الذي ظاهره العدالة عندما ستر نفسه وظهر منه الصلاح فيجب الظن الحسن به وحمل ظاهره على العدالة ولا يجوز سوء الظن به. وللحديث بقية ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.